الحقيقة أنها مؤثرة. يقول اتفقت مع صاحبي أن نزور أحد الجيران الذين ركبوا دش، دش كبير جدا وعندها أولاد وعندها بنات. لو كان لوحده يعني يقول أنظر إلى الأخبار والبرامج العلمية، مع هذا لا شك أنه من تزيين الشيطان. يقول فاتصل عليه صاحبنا قال يعني نحن نرغب في زيارتك. قال إن كان من أجل الدش الله لا يحييكم، وإن كان من أجل تشربون شاهي قهوة الله يحييكم. فقال له صاحبنا هذا قال أن يبدو الله لا يحيينا عنده، فلا نذهب. نحن نذهب ما ذهبنا لنشرب شاي وقهوة، ذهبنا من أجل أن ننكر عليه هذا المنكر. فقضية المجاهرة بالمعصية يا أخوة أمرها خطير، ولذلك بعض الناس يظن أنه إذا أخفى معاصيه أن هذا رياء وليس بصحيح. الأمر الرابع، ليس من الرياء إظهار شعائر الإسلام والفرائض الواجبة مثل الحج والعمرة والجمعة والجماعة. يأتينا شخص يقول ما أريد أن أصلي الجماعة في المسجد، ليه؟ قال أخاف من الرياء. سبحان الله، أغلقت عندك أبواب الإخلاص كلها، ما بقي إلا أنك تخلص أنك ما تصلي في المسجد. هذا لا شك أنه من الشيطان، لكن ربما أيضا حاول أن يزين لنفسه هذه القضية. وكذلك أيضا ليس من الرياء أن ينشط العبد في عمل الخير عند رؤية العابدين ومجالسة الصالحين. فقد ذكر ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين قال قد يبيت الرجل مع المتهجدين فيصلون أكثر الليل، وعادته قيام ساعة الساعة فيوافقهم، أو يصومون فيصوم، ولولاهم من بعث هذا النشاط. فربما ظن ظان أن هذا رياء وليس كذلك على الإطلاق، بل فيه تفصيل، وهو أن كل مؤمن يرغب في عبادة الله تعالى، ولكن تعوقه العوائق وتستهويه الغفلة. فربما كانت مشاهدة الغير سببا لزوال الغفلة واندفاع العوائق. فإن الإنسان إذا كان في منزله تمكن من النوم على فراش وطيء وتمتع بزوجته، فإذا بات في مكان غريب اندفعت هذه الشواغل عنه وحصلت له أسباب تبعث على الخير، منها مشاهدة العابدين. ونلاحظ يا أخوة أن الفرق بين من ينشط لرؤيتهم وبين من يفعل لأجلهم. ولذلك قال ابن قدامة نفسه قال ويختبر أمره، يعني هذا الرجل، بأن يتمثل القوم في مكان يراهم ولا يرونه، فإن رأى نفسه تسخو بالتعبد فهو لله، وإن لم تسخو كان سخاؤها عندهم رياء. واضح، إنسان لما رأى زملائه ينشطون في العبادة نشط معهم، لكن شخص آخر لا، ما له نية يصلي، لكن خشي أن يقال عنه كيف كلنا نصلي إلا أنت، قم صل. قال يلا صلي ركعتين معكم. هذا لا شك أنه ما صلى إلا من أجلهم، فهذا يختلف عن الأول. أيضا ليس من الرياء وهو السادس تجميل الثياب والنعال واللباس. فعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وليس من الرياء أيضا، وإن كان نبه إلى قضية المبالغة الزائدة في اللباس أحيانا تكون رياء، المبالغة الزائدة ولباس الشهرة، مثل إنسان يلبس لباس مميز في المنطقة كلها ما يلبسه إلا هو، هذا لا شك أنه لباس شهرة، لكن اللباس الجميل في الجملة أمر طيب. سابعا، ليس من الرياء أن يفعل الإنسان العمل الصالح ويقصد تشجيع الناس على الخير كي يقتدوا به، وإن كان هذا فيه منزلة، لما هو كل إنسان يصلح أن يفعل هذا. مثلا الإنسان له وجاهة والناس يتأثرون بكلامه وبفعاله، فلو فعل بعض الأشياء أحيانا وإن كان هو ما كان عنده نية قوية لفعلها، لكن يفعلها من أجل الاقتداء فهذا لا حرج. لكن يأتي إنسان نكره ما يعرفها أحد في المجتمع مطلقا ويفعل هذه الأشياء، يقول أريد أن يران الناس يفعلون مثلي، هذا لا يتأثى في حق هذا الرجل. أيضا ليس من الرياء تحسين الصوت في القرآن من أجل السامعين. يعني الإنسان الآن في الصلاة الجهرية مثلا في العشاء والمغرب، الإمام إذا قرأ في الركعة الأولى والثانية يتغنى بالقرآن ويحسن صوته، الركعة الثالثة والرابعة ما يفعل هذا، يقرأ سرا وليس بالتغني الذي كان في الركعتين. هل هذا رياء؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحب لنا أن نزين أصواتنا بالقرآن، وإذا كان قصد القارئ تشويق السامع وتحفيزه على الإنصات والتدبر مع مراعاة عدم الغلو والتمطيط الزائد إلى آخره فهذا لا حرج فيه. قد قال صلى الله عليه وسلم: زين القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. والحديث في صحيح الجامع. وأيضا يغني عنه الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وقال الإمام النووي رحمه الله: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن. وهذا الإجماع قاطع للخلاف في المسألة. تاسعا: ليس من الرياء أيضا ما يسميه العلماء بمطلق التشريك في بعض العبادات. مسألة التشريك، ما معنى مسألة التشريك؟ مثل من يحج للحج والتجارة، فهو ذهب من أجل الحج لكن أيضا يريد أن يكسب من الحجاج، فهذا لا حرج عليه. وقد قال الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وفي قراءة ابن عباس في مواسم الحج، فهذا لا حرج فيه وهذا جائز بالإجماع كما حكى هذا القرافي وغيره. ومثله أيضا لو تأخر الإمام في الركوع من أجل أن يدرك أحد الداخلين، فهو كان ناوي يركع مثلا 15 ثانية زاد 5 ثواني من أجل الداخلين، هل هذا رياء؟ أيضا ليس رياء لأنه يدخل في مطلق التشريك. ومثله أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حينما كان يدخل الصلاة ويريد أن يطيل، فإذا سمع صياح الصبي ماذا يصنع؟ إذا سمع بكاء الصبي عليه الصلاة والسلام خفف الصلاة. غير نيته ولا ما غير؟ غير نيته، لكن هذا ليس من الرياء في شيء. عاشرا أيضا ليس من الرياء، بعض الناس لا يفرق بين حب الرئاسة والولاية وبين حب الإمارة لأجل الدعوة إلى الله. وهذه المسألة قد تكلم عنها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح وبين الفرق. والفرق أقوى بين الشخص الأول هو من يتطلع إلى الرئاسات وإلى الوجاهات وإلى الشرف من أجل الرئاسة وما يترتب عليها من مزح وثناء ووجاهة إلى آخره، وشخص لا يريد أن يصل إلى يعني منصب كي ينفذ مراد الله عز وجل، مثل قول يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض. مثل إنسان في الصلاح ويرى أن المدرسة مثلا التي يدرس فيها فيها عدم انضباط لأن المدير مثلا مشغول، أما عنده تجارة أو أنه غير منتبه للطلاب، فتجده يتطلع أن يكون مديرا ليضبط المدرسة وأن يجري الأنظمة الجيدة التي تؤدب الطلاب وتحثهم على الخير. هذا إن شاء الله على نيته وليس من الرياء. الحادي عشر أيضا ليس من الرياء أخذ المكافآت على بعض المناصب الدينية كالقضاء والفتوى والإمامة والأذان إذا كان بغير طلب منه وبغير أيضا قصد أصلي، بمعنى أنه ما دخل القضاء من أجل هذا المال. أما الذي يذهب أصلا إلى القضاء من أجل الراتب القاضي كثير، هذا نسأل الله العافية لا شك أنه قد سقط في الامتحان. أما الذي يأخذ الأجرة بغير طلب منه فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. الثاني عشر حصول الشهرة من غير طلب، هذا ليس من الرياء. إنسان اشتهر رغم عنه، هو لا يحب الشهرة، يكرهها في قلبه ولا يحب أن يكون مشهورا، لكن الناس ابتلوا بالشهرة فماذا يصنع؟ هل نقول له لا أنت مرائي؟ فلا شك يا أخوة أنه طعن في نوايا الناس بغير حق. كذلك أيضا وهو الأخير، بعض الناس يترك صحبة الأخيار بحجة أنه مقصر ويقول: لو مشيت مع الأخيار مع الطيبين صرت مرائي. يقول الناس أنه ماشي مع هؤلاء الطيبين من أجل أن يقال أنه طيب، فيترك صحبة الأخيار وينزلق مع الأسف مع الأشرار ويقع في المنكرات والمعاصي وجلس السوء كله من أجل أن الناس لا يذكرون أنه جلس. هل هذا صحيح؟ كلا. الإنسان المقصر العاصي يجلس مع أهل الخير ويحضر مجالسهم ولو كان عنده بعض الذنوب، ولعل جلوسه معهم إن شاء الله يكون سببا في تخلصه من هذه الأخطاء. النقطة التي بعدها ثمرات الإخلاص. في الحقيقة يا أخوة ثمرات الإخلاص كثيرة جدا، وهي من أعظم المحفزات لكل مؤمن أن يخلص عمله لله عز وجل. فمن ثمرات الإخلاص وهي الثمرة العظيمة القبول، والله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، فإذا قبل عملك فأنت من المتقين. كان بعض السلف يقول: لو أعلم أن الله يتقبل مني سجدة واحدة لتمنيت أن أموت بعدها، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. الثمرة الثانية نصر الأمة، نصرها عسكريا واقتصاديا واجتماعيا والغلبة على الأعداء، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم قد مر معنا: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بصلاتهم ودعوتهم وإخلاصهم. من ثمرات الإخلاص أيضا الثبات عند فتن الدنيا والدين، ونحن هذه الأيام نتعرض لفتن كثيرة في الدين وأيضا فتن الدنيا أيضا كثيرة، والمجتمع في الجملة ليس محفوظا من الفتن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان تكثر الفتن وينقطع عقدها، فتأتي الفتنة وراء الفتنة حتى يترحم المؤمن على الفتنة السابقة لما يرى من عظم الفتنة اللاحقة. نسأل الله العافية من الفتن، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفتن. طبعا الشاهد على هذا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. قصة يوسف هذه عجيبة جدا، يعني الفتنة التي تعرض لها ترى يمكن تقرأها في القرآن لكنك ما تعيشها. تصور يا أخي شاب من أجمل الناس، أعطي شطر الحسن، جميل جدا، يعشقها النساء إذا رأى، وغريب ما عنده أحد يعني يقول يعرفني، الغريب يفعل أشياء كثيرة لأن الناس ما يعرفونه. ثم أيضا هو في قصر المرأة في بيتها، ما هو في بيته، في بيته هو عندها خادم، وغلقت الأبواب ما في أحد، وفوق ذلك هي امرأة جميلة وفي كامل جمالها، وبعد ذلك تقول هي سلك ما تنتظر، هي لا تنتظر يعني هو بنفسه يذهب إليها، تقول هي سلك هي تنادي. اجتمعت كل الوسائل التي تؤدي نسأل الله العافية إلى ما يبغضه الله، ومع ذلك عصمه الله. كيف عصمه؟ كيف عصمه الله عز وجل؟ عصمه بالإخلاص، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام كان يحب الله ورسوله أعظم من محبته لأي شهوة من شهوات الدنيا، فتغلبت هذه المحبة العظيمة التي في قلبه على كل شهوة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. كيف الإنسان يصير مخلصا إلا إذا كان مخلصا؟ المخلص هو الذي استخلصه الله عز وجل من بين سائر الخلق، وهل يستخلص الله إلا المخلصين؟ كذلك أيضا من ثمرات الإخلاص تفريج الكربات وتيسير العسير. وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصة الثلاثة الذين دخلوا غارا فسد عليهم بصخرة عظيمة لم يستطيعوا تحريكها، فتوسلوا كل واحد منهم بعمل صالح، والشاهد فيه الإخلاص، توسلوا بأعمال صالحة لكن كانت كلها خالصة لله عز وجل. الأول توسل ببر الوالدين، والثاني توسل بكمال العفة، والثالث توسل بالأمانة. الأول ماذا قال لما ذكر صنيعه مع والديه؟ قال: اللهم إن كنت، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. ففرج الله عنهم حتى أنهم لن يستطيعوا الخروج، بقي يعني الفرجة الصغيرة لا تكفي. الثاني نفسي قال: اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا، أيضا فرجت الصخرة. الثالث فرجت كلها وخرجوا يمشون. السبب الإخلاص. الآن بعض الناس عنده بر الوالدين لكن ما هم مخلصين، فإذا جلس في المجالس قال: اللهم لك الحمد، أنا وديت الوالدة وأنا أنام معها في المستشفى، والوالد والله ما يبغى شيء، أوضيه وأغسل رجليه وأفعل وأفعل. أن تطلب الرجاء من تطلب الثناء من الناس أو تطلب من الله عز وجل؟ لا، قضية الإخلاص هي التي جعلت هذا العمل الصالح يقبل عند الله عز وجل وتستجاب دعوة هؤلاء. من ثمرات الإخلاص أيضا أنه يحول العادات إلى عبادات، وكفى بهذا أجرا عظيما عند الله. ففي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيه امرأتك. الأكل الذي تشتريه لتطعم زوجتك إذا احتسبت الأجر عند الله عز وجل انقلب إلى حسنات. ومن ثمرات الإخلاص أيضا الحصول على أجر العاملين وإن لم تعمل، فقد ثبت في سنن أبي داود، وهذه المسألة دل عليها أدلة كثيرة، هذا أحدها. ثبت في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. انظروا ماذا يصنع الإخلاص. إنسان أتى إلى الفراش مناوي يصلي لكن غلبت عينه ونام. نومك صدقة وكتب لك أجر الصلاة. كل هذا يخلو صنع الإخلاص. كذلك أيضا من ثمرات الإخلاص حسن الخاتمة. وليس أدل على هذا من قصة قاتل المئة نفس. وقصة في صحيح البخاري لما قتل 99 ثم استفتى العابد قال له ليس لك توبة، قتله فكمل به المئة ثم ذهب إلى العالم فاستفتاه فقال من يحول بينك وبين التوبة، ثم أمره أن يهاجر من بلده التي هو فيها إلى بلد أخرى ومات في نفس الطريق. ثم قيست المسافة فوجد إلى أنه إلى بلد أخرى أقرب فتوفته ملائكة الرحمة فصار من أهل الجنة. السبب الإخلاص، أخلص في التوبة. هو جاء الآن يسأل أنا قتلت 99 نعم لكن أريد أن أتوب. ولذلك يا أخوة ينبغي علينا أن نتلقف التائبين، إذا لمسنا من أحد توبة علينا أن نستقبله وأن نأخذ يعني على يده وأن نعطيه من الحنان والعطف ونفتح له كل باب، لا نعطيه كلاما يصده عن التوبة. لأن أحيانا يفتح الباب قليلا فإذا لم يجد أحدا يساعده على الولوج ربما رجع إلى معاصيه، ومثله صاحب هذه القصة. أيضا من ثمرات الإخلاص استجابة الدعاء. لقصة أيضا الثلاثة الذين في الغار فقد استجاب الله تبارك وتعالى دعاءهم بسبب إخلاصهم. أيضا من ثمرات الإخلاص أنه سبب في دخول الجنات والنجاة من النيران. قال الله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا إلى آخر الآية. ومن ثمرات الإخلاص أيضا أنه يسهل الطاعة ويحببها لدى العبد ويبغض إليه الخطيئة والشهوة. لأن المخلص يا أخوة شهوته وإن كانت موجودة إلا أنه إذا قام الإخلاص في قلبه غلب الإخلاص كل شهوة فتهون الشهوة عنده ويقدم على كل شهوة حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ثمرات الإخلاص أيضا إظلال الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والحديث معروف سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة ذكر منهم عليه الصلاة والسلام رجل ذكر الله إيش خاليا ما هو عند أحد لوحده ففاضت عينه بكى لله عز وجل بس ما هو من أجل أحد من الخلق بدليل أنه خالي ما عند أحد. وذكر منهم عليه الصلاة والسلام رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. السرية تصل إلى حد إن اليمين الشمال ما تعرف ما أنفقت اليمين فكيف يعرف الناس. أيضا من ثمرات الإخلاص ما جاء في الحديث الصحيح حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت الدنيا هما فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. نعم هذا جزاء المخلصين. النقطة التي بعدها ما حكم العبادة التي شابها شيء من الرياء؟ العبادة إذا خالطها الرياء لا تخرج عن ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون البائع على العبادة أصلا مراءاة الناس، كمن قام يصلي من أجل مراءاة الناس لم يقصد وجه الله عز وجل فهذا شرك أكبر فالعبادة باطلة. مثله مع الأسف الشديد من يصلي بغير وضوء من أجل رجل يستحي منه. بعض الموظفين إذا صلى المدير صلوا بدون وضوء، بعضهم أحيانا يكون جنب صلى الله العافية. ويحدث هذا في بعض المدارس وعلى المدرسين أن ينبهوا إلى خطورة هذه القضية عند الطلاب. ترى القضية خطيرة جدا استهزاء بالعبادة يصلي وهو جنوب من أجل أن المدير لا بد يلزمهم بالصلاة. وكان أحسن أن يقول أني جنوب ما يصلي، أما أن يصلي من أجل الخلق فهذا لا شك أن عمله حابط نسأل الله العافية وهذا من الشرك. الوجه الثاني أن يكون الشرك أو الرياء في أثناء العبادة، بمعنى أن يكون الحامل له أصلا على العبادة هو الإخلاص لله. إنسان دخل ليصلي ثم قرأ عليه الرياء أثناء العبادة وكبر متوضي وصلى صلاة صحيحة ما في إشكال، بعد ما دخل في الصلاة بدأ الشيطان بقضية الرياء. فالحكم هنا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون العبادة لا ينبني آخرها على أولها، فيكون أولها منفصلا تماما عن الأجزاء الأخرى، مثل على سبيل المثال الصدقة، الإنسان ممكن يتصدق بخمسين ريال ثم بعد ذلك يتصدق بخمسين ريال ثم بعد ذلك بخمسين ريال، في إحدى المرات رأى، فما نبطل كل صدقته من أجل أنه رأى مرة واحدة، لا، بطلت الصدقة التي رأى فيها، لأن العمل ما يتصل أوله بآخره. القسم الثاني أن تكون العبادة ينبني آخرها على أولها، ينبني آخرها على أولها مثل الصلاة، بمعنى أنه ما يمكن تفصل تكبيرة الإحرام عن التسليم، هي كلها عبادة واحدة، إذا بطلت التكبيرة بطل كل الصلاة. وهذه أيضا على حالين. الحالة الأولى أن يقوم الإنسان مثلا يصلي لوحده ثم يسمع صوتا قريبا منه فيعلم أن أحدا دخل المسجد، وكان هو يريد أن يصلي صلاة خفيفة، فلما دخل بعض الناس طول سجوده وبدأ يحسن صلاته ويظهر الخشوع فيها، ما كان عنده هذه القضية، متى بدأت؟ بعد ما دخل هؤلاء الناس. الحالة الأولى إنه ما يسكن لهذا الأمر، بل يدافع الرياء، يتذكر يقول أنا الآن أنا جالس أرائي، لابد أن أدفع هذا الأمر عني، يبدأ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويكره الرياء ويحاول أن يتخلص منه، فهذا معذور إن شاء الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، والحديث في الصحيحين. والحالة الثانية أن يأتيه نفس الشعور فيزين صلاته ويحسنها ويخشعها ثم يطمئن إلى هذا الأمر ويكمل الصلاة على هذا الوضع، فهو ما حصل عنده مدافع، ما كره الرياء وقال لا أنا لابد أن أدافع إلى آخره، لا، واصل الرجل على وضعه السيء نسأل الله العافية، فصار يتطمع من أجل الداخلين. فهذا يعني أكثر أهل العلم يقولون ببطلان الصلاة، وبعض أهل العلم قالوا أنه ينقص أجرها بقدر ما رأى فيها، والجزء الزائد فيها من أجل الرياء يبطل، أما هي فلا تبطل كلها. والمسألة يعني السلف مختلفون فيها، ولا شك أن القول ببطلان الصلاة قول قوي، لقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه، فيحذر المسلم من هذه القضية. الوجه الثالث هو ما يطرأ على العبد من أثر بعد انتهاء العبادة والفراغ منها، مثل يحصل عنده إعجاب بعبادته أو كلام عنها بعد ما فرغ منها، أداها على وجه صحيح، خشع فيها وصلى صلاة صحيح ولا رأى فيها أحدا من الخلق، لكن بعد ذلك حصل عنده شيء من الإعجاب ومرآة الناس، فهذا صحيح أن عبادته ليست صحيحة، لكنه يأثم بقدر ما قام في قلبه من العجب ومصانعة الناس، إلا في بعض الحالات مثل الصدقة، إذا رجع بعد صدقته بالمن والأذى وإذاء المتصدق عليه فهذا تبطل صدقته، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فالذي ينفق ماله رئاء الناس. نأخذ في النقطة القادمة وقفة مع السلف وشيء من إخلاصهم وإخفائهم لطاعاتهم، وهذا في الحقيقة يا أخوة من أعظم الأبواب. يقول الحسن البصري إذا كان الرجل أو إن كان الرجل لا يجلس المجلس فتجيئه عبرته يعني البكاء فيردها، فإذا خشي أن تسبقه قام خرج من المجلس، لا يريد أن يراه أحد أبدا وهو يخشى. صام داود ابن أبي هند 40 سنة لا يعلم به أهله، مو معناه أن كل يوم يصوم، لا، 40 سنة وداوم على الصيام النفل ولم يعلموا عنه، كان يعمل خرازا يحمل معه غذاءه من عنده، إذا خرج من البيت أخذ غداء على أنه يتغذى في العمل في دكانه، فيتصدق به في الطريق ويرجع عشيا فيفطر مع أهله، إخفاء عظيم. وكان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم. فلما مات علي بن الحسين زين العابدين فقدوا ذلك الذي كانوا يؤتون بالليل. وكان زين العابدين رحمه الله قد وجدوا بظهره بعد موته أثرا مما كان ينقل جرب الدقيق بالليل إلى منازل الأرامل. في شدة الليل يحمل الدقيق إلى بيوت الأرامل ما يريد أن يراح. وقال محمد بن القاسم خادم محمد بن أسلم الطوسي قال كان محمد بن أسلم رحمه الله يدخل بيتا ويغلق بابه ويدخل معه كوزا من ماء فلم أدري ما يصنع حتى سمعت ابنا له صغيرا يحكي بكاءه يقلد أباه. الصغير هذا يقلد أباه حينما يبكي. فنهته أمه فقلت لها ما هذا البكاء؟ فقالت إن أبا الحسن محمد بن أسلم يدخل هذا البيت فيقرأ القرآن ويبكي فيسمعه الصبي فيحكيه، وكان إذا أراد أن يخرج غسل وجهه واكتحل ولا يرى عليه أثر البكاء. تقول امرأة حسان بن أبي سنان كان حسانا يجيء فيدخل معي في فراش زوجته في فراش ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، فإذا علم أني نمت سل نفسه فخرج ثم يقوم يصلي. يقول محمد بن واسع رحمه الله إن كان الرجل يبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم به، على نفس الأستاذة ينامون لكنها لا تعلم. ويقول الشافعي رحمه الله لوجدت أن الخلق يتعلمون مني ولا ينسب إلي منه شيء. ومرة من المرات غلب البكاء أيوب السختياني رحمه الله فقال كان في مجلس فغلبه البكاء خشية لله فقال إذا الشيخ إذا كبر مج وغلبه فوه فوضع يده على فيه وقال الزكمة الزكمة ربما عرضت لي. كل هذا يا أخوة خشية من الرياء والمصانعة، وهذا من أعظم إخفاء الطاعات. سئل حمدون القفار ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. وكان بعض السلف يتحرجون من الشراء ممن يعرفهم يخشى أنه ينزل له من أجل دينه. قل أنت عابد وزاهد بنزل لك. قل لا ما أريد أن تنزل لي من أجل ديني. دخل عبد الله بن محيريز حانوتا وهو يريد أن يشتري ثوبا، فقال رجل لصاحب الحانوت بعض الناس فيهم يعني حقيقة فضولية زائدة، فقال رجل لصاحب الحانوت هذا ابن محيريز فأحسن بيعه. فغضب ابن محيريز وخرج وقال إنما نشتري بأموالنا لسنا نشتري بديننا. سبحان الله، يخشى أن ينفق هذا من أجله. وكان محمد بن يوسف الأصبهاني لا يشتري زاده من خباز واحد، ولما سئل عن ذلك قال لعلهم يعرفوني فيحابونني فأكون ممن أعيش بديني. واسمعوا هذه القصة يا أخوة من أعجب القصص التي قرأتها، وهي في سيرة أعلام النبلاء في ترجمة محمد بن المنكدر رحمه الله. قال ابن المنكدر إني لليلة مواجه هذا المنبر في جوف الليل أدعو. إذا إنسان عند اسطوانة يعني عمود مقنع الرأس فأسمعه يقول أي ربي إن القحط قد اشتد على عبادك وإني مقسم عليك يا ربي إلا سقيته. يقسم على الله يقسم على الله إلا سقاه. قال ابن المنكدر فما كان إلا ساعة إذا سحابة قد أقبلت ثم أرسلها الله. وكان عزيزا على ابن المنكدر، هو ابن المنكدر يقول أن يخفى عليه أحد من أهل الخير. يقول كيف رجل بهذا الصلاح يقسم على الله وينزل الله نقا من أجله وأنا من أعرفه. يقول ابن المنكدر كان عزيزا على ابن المنكدر أن يخفى عليه أحد من أهل الخير، فقال هذا في المدينة ولا أعرفه. فلما سلم الإمام يعني صلاة الفجر، وكان قد رآه قبل صلاة الفجر يقوم الليل، تقنع الرجل وانصرف. قال ابن المنكدر وأتبعه ولم يجلس للقاف، كان في حلقة يعني قصاصين بعد صلاة الفجر فلم يجلس هذا الرجل عندها. قال فخرج وأنا أتبعه حتى أتى دار أنا، فدخل موضعا ففتح ودخل. قال ورجعت، فلما سبحت يعني صليت الضحى أتيته فقلت أأدخل؟ قال ادخل. فإذا هو ينذر أقداحا، ينذر أقداحا، يصنع أقداحا. فقلت كيف أصلحك الله؟ قال فاستشهرها وأعظمها مني. يعني كيف محمد بن المنكدر يسأل مثل هذا السؤال؟ فلما رأيت ذلك قلت إني سمعت إقسامك البارحة على الله يا أخي، هل لك في نفقة تغنيك عن هذا؟ تجلس أنت الآن، أنت مثلك المفروض يدعو للمسلمين ويعني ينفع الله بدعوتك، كيف تأتي تصنع في الخشب، تصنع أقداحا؟ قال يا أخي هل لك في نفقة تغنيك عن هذا وتفرغك لما تريد من الآخرة؟ قال لا، ولكن غير ذلك. نعم أنا أبغى شيء منك ابن المنكدر، لكن اسمع ما هو. قال ما هو؟ قال لا تذكرني لأحد، ولا تذكر هذا لأحد حتى أموت، ولا تأتني يا ابن المنكدر، لا تأتني يا ابن المنكدر، فإنك إن تأتني شهرتني للناس، الناس الآن ما يعرفوني، ما لي قيمة أنا، فلا تأتيني. ثم يقول تأتني، يقول الناس محمد بن المنكدر ما زار هذا النجار إلا عنده، أكيد أنه رجل عظيم. فقال يا ابن المنكدر لا تأتني، فإنك إن تأتني شهرتني للناس. فقلت إني أحب أن ألقاك، بس أنا مجرد الجلوس معك، إحنا أنت رجل صالح. قال إلقني في المسجد. قال ابن المنكدر وكان فارسيا، فما ذكر ذلك ابن المنكدر لأحد حتى مات الرجل. قال ابن وهب بلغني أنه انتقل من تلك الدار فلم يرى، بعد قصة مع ابن المنكدر هاجر من داره ولم يدر أين ذهب، ما يدرون من راح. فقال أهل تلك الدار الله بيننا وبينك يا ابن المنكدر، أخرجت عنا الرجل الصالح. أقول أيها الأخوة، هذه القصة أيضا ذكرها ابن عين في الحلية. أقول يا أخوة هذه القصة تعطينا أمثلة حية على أناس فعلا كانوا أحرص ما يكونون على أن لا يذكر اسمهم ولا يعرفهم أحد، فأين نحن من هؤلاء؟ النقطة التي تليها علاج الرياء. علاج الرياء أيها الأخوة هو لب هذا الموضوع وخلاصته، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على يعني معالجة أنفسنا من كل بلاء. أول العلاجات العلم بأسماء الله وصفاته وجميع أنواع التوحيد التي هي حقا لله تعالى. فإن العلم بالله وبأسمائه وبصفاته يورث العبد تعظيما وتأليها في القلب، فيتفرغ القلب من مراعاة الناس الذين لا يملكون ضرا ولا نفعا. ثانيا التفكر في معنى عبودية العبد لله. أنت يا أخي عبد، لا بد تعرف معنى عبد. عبد يعني سيدك الله، فأنت لا تستحق على خدمة الله أي عوض ولا أجرة، فأنت تخدمه بمقتضى عبوديتك له جل وعلا، والأجر إنما هو بفضل من الله وإحسان، وهو في الآخرة ليس في الدنيا. ثالثا أن يعلم العبد أن الطاعة فضل من الله وحده، لولا الله عز وجل لم توفق لتلك الطاعة، فلماذا ترائي فيها؟ لو شاء الله عز وجل حرمك من الطاعة. قال جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. رابعا معرفة حقيقة الدنيا وكيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم فيها. خامسا المقارنة بين لذة الدنيا الطارئة الحاصلة بالثناء والمدح. لاحظ يا أخي، إذا مدحت تشعر بفرحة في قلبك، الإطراء محبوب لدى قلبك. قارن بين هذه اللذة العارضة وبين لذة الآخرة التي لا انقطاع لها. سادسا الخوف من الرياء، لا بد أن تخاف منه وأن تبحث فيه حتى تخاف منها أشد من خوفك من الموت، فهذا شأن الصالحين. المحاسبة، المناصحة، المراقبة، كل هذا لا بد أن يكون تجاه الرياء، وإلا سقط أحدنا وهو لا يدري. سابعا أن تعرف ثمرات الإخلاص وقد مر معنا. ثامنا المقارنة بين مدح الله ومدح المخلوقين، ورضا الله ورضا المخلوقين، وذم الله وذم المخلوقين، ومقت الله ومقت المخلوقين، محبة الله ومحبة المخلوقين. يقول ابن القيم رحمه الله في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال العجب ليس من كونهم يحبونه، العجب من قوله يحبهم. لماذا يحبك الله؟ ما صنيعك له؟ ما هي أفضالك على الله حتى يحبك؟ هو يريد منك فقط أن تخلص له عبادتك فقط. تاسعا من أعظم علاجات الرياء أن تشغل نفسك باستمرار الطاعة وأن تربطها بالله وأن لا يوجد عندك وقت للمعاصي ولا للتفكير في الرياء، لأن الإنسان إذا شغل يعني طول وقته بالطاعات لا يبقى عنده حتى مساحة للتفكير في الرياء فضلا عن الوقوع فيه. وهذا هو مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. عاشرا، الإكثار من الطاعات الخفية، كما مر معنا من تراجم بعض السلف كصدقة السر وقيام الليل والبكاء خاليا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. 11، تذكر الذنوب والسيئات والتقصير في نصرة الدين وفي نصرة إخوانك المسلمين. فلماذا الرياء؟ أأنت ناقص يا أخي المسلم ذنوبا ومعاصي حتى تقع في الرياء أيضا؟ ومن أيضا العلاجات وهو 12، أن يعوذ المسلم والمسلمة نفسيهما على عدم الاهتمام بذم الناس ولا مدحهم. فإذا كان مدحهم بحق، إن مدحك الناس بحق أن تستحق المدح، تخشى من سوء القاتل، ما تدري الله يقسم لك على إيه. وإن كان مدحهم بغير حق فابكي على مصيبتك، وإن كان ذمهم بحق فهو نصيحة، وإن كان ذمهم بباطل فهو لك حسنات. 13، معرفة الرياء ومدارسته ومعرفة خفاياه وكلام أهل العلم والقراءة في هذا الباب. 14، التفكر في عاقبة المرائي وفضيحة يوم القيامة، مثل أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3، القارئ والمتصدق والمجاهد، أول من تسعر بهم النار وهم مجاهد ومنفق، سبحان الله، كل هذا من أجل أنهم رأوا. وقد جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. لاحظ الخلق منذ أن خلق الله الأولين إلى آخر المخلوقين تفضح أمامهم ويقال: هذا الرجل كان يرائي ويسمع، فليلقى جزاءه الآن، نسأل الله العافية. 15، من العلاجات قراءة سير المخلصين والعلماء وخوفهم من الرياء. 16، مصاحبة أهل الإخلاص مع البعد عن أهل الرياء والسمعة، فإنهم مجروبون، ابتعد عنهم حتى لا يصيبوك بجربهم.
أيها الإخوة الأحباب، هنا انتهت مادة الشريط، ولا تنسونا بدعوة في ظهر الغيب ليقول لك الملك ولك مثله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.